الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآية الثانية من الآيات التي تثبت أن الحكم والحكومة ولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتثبت أساس كون الحكم ولاية في الإسلام، هي قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 36: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن من الواضح أن الرسول لا قضاء له هو بشخصه في مورد الأحكام الإلهية، بل في مورد الأحكام الإلهية الكلية الكبروية الثابتة النبي دوره دور التبليغ، حتى في المورد الذي أجيز بالنبي فيه أن يليه بعض التشريعات فإنها في الحقيقة والذي قضاء الله لا قضاء الرسول. وكيف كان؟ فحتى من كلمنا أن الرسول له بعض القضاء والحكم والإنجاز فيما يرتبط بالتشريعات الكلية، كما يقال في إضافة الركعتين مثلا في الظهرين والعشاء، إلا أن الآية الكريمة واضحة جدا على مستوى الظهور الذي لا يستغرب فيه أنها تتحدث عن أن المؤمنين لا تكون لهم الخيارة من أمرهم في كل مورد قضى فيه الله أو قضى رسوله أمرا. ولا شك ولا ريب أن تنوين أمران يجعل المسألة ترتبط بعموم الأمور، سواء كان ذلك يرتبط بالأحكام الشرعية كليا كما هو في باب احكام الله وقضاء الله، فان كله يكون على اساس الاحكام الشرعية الكلية، او كان ناشئا ذلك من تشخيص الموضوعات الخارجية والحكم على اساس تشخيص هذه الموضوعات. فما في كثير من اخويات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الواضح ان هذا لا ينفك عن إثبات الولاية لله أولا وبذات وللرسول ثانيا بمقتضى هذه الآية الكريمة. فلا يعود المؤمنون مختارين وقادرين شرعا أو المستوى التشريعي على الاختيار في المورد الذي يقضي الله ورسوله فيه أمرا من الأمور. قد يقال بأن الآية تجعل المؤمنين غير قادرين شرعا على الاختيار في مورد حكم الله وقضائه ومورد حكم الرسول وقضائه، ولكنها لا تتعرض الآية للمورد الذي يكون له صلى الله عليه وآله فيه حق القضاء وحق الحكم ولا كيفية ذلك، فقد يكون ذلك عن طريق آراء الناس. يعني المستشكل يريد أن يقول لأن الآية تقول بأن قضاء الرسول كقضاء الله، لكن كيف يثبت هذا القضاء للرسول وبأي حدود أو قيود؟ فإن الآية ليست في قبض وفي مقام التعرض من ذلك. فقد يقوم قائل منتصرا لصاحب النظرية بأنه يمكن أن يقال بأن قضاء الرسول كقضاء الله إذا اتخذه الناس، وأن قضاء الرسول كقضاء الله فيما يرتبط بما حوله به الناس في خطوط الدائرة التي انتخبه فيها. أن والجواب على ذلك أن عطف الرسول وقضاءه على قضاء الله سبحانه وتعالى واضح في أن مرتبة الثبوت لله هي مرتبة الثبوت للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كان الثبوت للنبي إنما كان لإثبات الله سبحانه وتعالى، على أن الآية الكريمة بإطلاقها تشمل ما لو كان هؤلاء الناس غير راضين بقضاء الله ورسوله، بقضاء الرسول الذي هو مورد البحر. ومن الواضح أن قضاء الله غير مشروع لا بآراء الناس ولا باختيار الناس، فإنه مهما أرجف صاحب النظرية فلا يصل به المقاصد أن يدعي أن الله عز وجل ليس له القضاء. وظاهر الآية جدا في أن القضاء الثابت لله على الإطلاق أولا وبالذات ثابت، ثانيا وبالعرض من الرسول. طبيعة القضاء الإلهي ترتبط بالأحكام الكلية لأن الله لا يتعرض للجزئيات والأحكام الجزئية، ها؟ وأما طبيعة الأحكام النبوية فهي في الأعم الأغلب تتعرض للأحكام الجزئية، لم نقل كلها من هذا القبيل، كما لو التزمنا بأن التشريعات المحولة للنبي هي من قضاء الله في الحقيقة. نعم لا نمانع من أن كل قضاء للنبي هو قضاء لله، من باب أنه لا يصدق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه أولا وبالذات فيما يرتبط بالأحكام الجزئية وإدارتها وإدارة شؤونها على أساس الأحكام الكلية هو قضاء ينتسب أولا وبالذات للنبي صلى الله عليه وآله. نعم كل ما يقضي فيه النبي فهو قضاء الله، لأن النبي معصوم عن الخطأ والخطيئة، فلا يمكن أن يقضي بغير ما أنزل ويحكم ويأمر وينهى ويجري غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى. فالآية بعطفها النبي على الله من دون تكرر كلمة قضاء أيضا تدل على أن كل حكم للرسول يسلب الخيارة في أمر الله ويسلب الخيارة من المؤمنين، لأن ذلك يكون في طول اختيار المؤمنين والوكالة عنهم، فإنه لا معنى لسلب الاختيار مع كونه وكيلا عنهم كما لا يخفى. فإن الوكيل لا معنى بوجه من الوجوه أن يسلب اختيار، فإن الوكيل لا يمكنه بوجه من الوجوه أن يسلب اختيار الموكل، بل يبقى وهو يمارس كوكيل شأنه وبصيره وبصير تصرفاته مربوط بإرادة وعزيمة موكله، فلا يمكن أن لا يكون للناس خيارة في مورد تكون شرعية الذي قضى أمرا وهو الرسول في الآيات مكتسبة لمن ذاك، هذا لا يتبع، لأن شرعيته إذا كانت مكتسبة من الناس فهي على أساس خيارة الناس، وتصرفاته كما وكيفا على أساس اختيار الناس، لأن الآية الكريمة واضحة في أن كل الناس وكل المؤمنين لو اجتمعوا على أمر في قبال النبي فليس لهم خيار في ذلك، مع أنه لو كان المنصب الثابت للنبي وكان عن الناس فمن الواضح أنه تكون لهم الخيار من أمرهم، لا أقل إذا اجمعوا على خلاف النبي أو كانت الأكثرية على خلافه، مع أن الآية تكتب اختيارهم في مقابل قضاء الرسول كما تكتب اختيارهم في مقابل قضاء الله عز وجل، وهذا واضح جدا لأنه لا يمكن بوجه من الوجوه أن يثبت لهؤلاء الناس شيء من الأمر. هذا فيما يقول بأصل اختيار النبي صلى الله عليه وآله لأمر من الأمور وقضائه فيه وحسمه وحده فيه. وأن كيفية الاختيار. فقد يقال بأن خط أساس اختيار النبي ثابت. فلا صعب أن رجح ثم غير مسلم به. لكن كيفية اختيار النبي قد يقال بأنه ملزم النبي صلى الله عليه وآله في كيفية الاختيار رأي الأكثرية كما كان يقول المرحوم شيخ الزيدي فيما تقدم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت يدل على الإلزام بمتابعة رأي الأكثرية. وقد ادعى أن في أحد النبي نتيجة إلزامه برأي الأكثرية مع كون الرأي غير قائد جرى ذلك القرار الولايات الكثيرة على المسلمين والمؤمنين كما تقدم وتقدم مناقشته. جوابه ما عجبنا به هناك أن كيفية قضاء النبي لأمر من الأمور يرتبط بالأمور الجزئية ها إما واجب الاستشارة عليه يعني الاستشارة واجبة للمؤمنين أو نقول غير واجب على اختلاف القولين على اختلاف القولين فيما سبق إما في كل أمر أو في خصوص أمر الحرب حيث إن الآية كانت محتفظة بما يتصل القرينية فلنأخذ بالإطلاق يا أخي نعبرنا ولنقل الاستشارة واجب على النبي وفي كل الأمور لكن مع ذلك الآية واضحة في أن ما عزم عليه النبي هو المتبع وهو الملزم للمؤمنين سواء كان هو رأي المجمعين أو لم يكن رأي الأكثرية أو لم يكن فإنه قال عز من قائل فإذا عزمت فتتوكل وهذا يعني أن العزم لك يا رسول الله سواء أشار عليك الأكثر بغيره أو أجمع على غيره أم لا هذا ولا ذاك بدون فرق فإن الآية واضحة في أن كيفية أحكام النبي النبي يتحكم بها فأقصى ما يقال قد يقال هذا ما نجد أنه يجب عليه أن يستشير المؤمنين ما في أمر الحرب أو في مطلق الأمر وجود الاستشارة غير ضرورة هذه الآراء حج عليه وأن هي الموقفة الشرعية بل إعطاء الموقف الشرعي لموقفه صلى الله عليه وآله بقوله فإذا علمت فتوكل فلا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر من يكون له بالخيار وأطلق مؤمن ومؤمنة بدون فرق ومن الملفت للنظر في المقام أن صاحب النظرية تعرض للآية الكريمة وهو يدافع عن نظريته في قبال من نقدها واستدل عليه بمثل هذه الآية الكريمة وأجاب على الاستدلال بالآية الكريمة بأنها خاصة بباب القضاء قضاء التحكيم لمكان وجود كلمة قضاء في الآية الكريمة الدالة على ذلك وعليه فالآية أجنبية عن مسألة الحكومة بالمعنى المكتوب عنه نحن لا ننازع أنه في الشريعة المقدسة منزل القضاء ثابت لجهة خاصة من الناس يبقى القضاء المطيق المعصوم كانت ثابتة له النبي الإمام الفقيه ثابتة له أو لا يجب مراعاة الأحكام الكلية للطبق الفقيه ومطلق إنسان يقدر يقضي هذا بحثين آخر عنده ماذا خلفه؟ تقول أساس الحكومة إحنا نتكلم يعني القوة المجرية القوة المخننة بالمعنى المصطلح مو القوى المقننة بنوع التشريعات الكلية فإن التشريعات الكلية إلهية التشريعات الجزئية التي لا تقتضي التشريعات الكلية فإن هذه لا تكون مشمولة للآية وعمدة الحكومة هي هذه خب هذا جوابه وحش نعود من جديد إلى جهله بلغة العرب فإنه توهم وتخيل أن معنى قضاء لغة العرب فقط هو الأحكام في باب المنازعات والمشاجرات هكذا تصور مع أن من الواضح أن قضاء ومشتقاتها كما تأتي بمعنى الحكم القضائي المصطلح كذلك تأتي بمعنى حكم وأنفذ وحكم وحكم سواء كانت حكم تكويني أو حكم ماذا وجعل تكويني او جعل تشريعي والايات على هذا كثيرة مثل قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضى شيعا الحكم بينك في مقام المنازعة او حكم الا تعبدوا الا اياه وحكم تشريعي هذا واضح لانكم تستطيعون ان تكفروا به ولا تعبدوا ولا تعبدونه وتستطيعون ان تعبدوا غيره قوله تعالى في القضاء التكويني فقضاهن سبع سماوات، نحن طبعا في غنى عن الاستقراء، لكن حيث انه هو توهم هذا التوهم خرج. والى ايات اخرى، راجع المعجم المفهرس في ماده القضاء، فانه كثير الثورات في القران واكثره ليس وارد الا لاخوه القضاء بالمعنى الحكم القضائي، لا يقصد على مستوى لغوي ان تنظر القضاء الى غير الحكم القضائي، فان القضاء بهذا المعنى انما هو مصطلح شرعي، والا الوارد في التعابير اللغويه اكثره بمعنى الحكم والحكومه، فان الحكومه في اللغه اكثر دورانها يا اخوه في الاستعمالات اللغويه بمعنى القضاء بين الناس، بخلاف القضاء فان القضاء كثير الدورات بمعنى اخرى. قد يقول قائل اقصى ما في البين منفصلا بصاحب النظريه ان القضاء حينئذ مشترك النظر، وانت تستدل ضدي بقد قضى الله ورسوله امرا، ها قدره المتيقن هو القضاء. ما هو الجواب؟ نقول الجواب انه قضى الله ورسوله تمام القضاء بمعنى الحكم القضائي، واضح ان قضى هنا في الله وفي الرسول بمعنى واحد، فلا بد ان ناتي بمعنى يكون جامعا، مثل حكم انفذ الله ورسوله امرا على الراس والعين، والحكم القضائي بمعنى الحكم بين المتخاصمين لا يكون من الله كما لا يخفى، فانه ليس من شان الله هذه الاحكام الجزئيه الخارجيه، بل هي من شان من يتصدى اليه مباشره. فحكم من يتصدى هو حكم الله صحيح، لكن ليس حكم الله مباشره، وظاهر الكلام ان هناك مواهب يقضي الله فيها مباشره كما يقضي فيها الرسول مباشره، والحكم القضائي ليس من شان الله عز وجل ان يتصدى اليه بين المتخاصمين كما لا يخفى. وهذا قرينة واضحة على ان المراد من قضاء هنا معنى اعم من باب الحكومة والقضاء بالمعنى المصطلح الفقهي الخاص، وعليه فيصير المعنى ان مطلق امر انفذه حكمه حكم به قضاء الله ورسوله فليس للمؤمن الخيارة التشريعية في موقفه، وهذا واضح جدا في ولاية الرسول كولاية الله عز وجل، نعم غاية الامر بتمليك من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى كونها كولاية الله بتمليك، وهذا النحو من الثبوت للولاية لا يمكن ان يكون لغير المعصوم ايها الاخوة، اذا اردنا ان نفرغ من النبي نفرغ للامام المعصوم بادلته، بادلة عصمة الامام المعصوم وبادلة ان الولاية الثابتة للرسول ثابتة للمعصوم، وإلا رجل معصوم لا يمكن أن يثبت له نفس المختار الثابت لله ونفسه. على أي حال هذا تمام الحديث في الآية الثانية وهي واضحة جدا، وإنما أصبنا هذه الأبحاث حتى لا يتشبث متشبث بالطحاوي ينتقل لصاحب النظرية، وإلا هي واضحة الاستدلال بها واضحة جدا. الآية الثالثة ونكتفي بعد هذه الآية، وإلا الآيات كثيرة في الكتاب إذا أردنا أن نستقرئ، خصوصا اذا اردنا ان نستعين بالروايات المفسره لهذه الايات لانها كثيره جدا. الايه الثالثه انما اختصرها عن هذه الايات ثلاث بصراحتها، الايه الثالثه والاخيره قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، سوره النساء الايه التاسعه والخمسون. ومن الواضح ان عطف طاعه الرسول واولي الامر على طاعة الله من غير تقييد مع تكرار كلمة اطيعوا الظاهر في تغير سلخ مورد الطاعة بين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، شنو يعني مراد من تغير السلخ؟ يعني في غير تبليغ الاحكام الشرعية في الكلية الالهية، والا تبليغ الاحكام الشرعية في الكلية الالهية ليس طاعتها طاعة للرسول ولا طاعة لأولي الأمر، بل هي طاعة لله في الحقيقة، طاعة المبلغ عن شخص، طاعة لذلك الشخص هو المبلغ، فتكرار اطيعوا الله واطيعوا الرسول اشارة الى ان هناك احكام يحكم بها الرسول ولا تكون موردا لحكم الله. ومن على ان الشيعة معطفة النبي المعصوم بتنمو لا مو بهذا المعنى بمعنى ولا بالاحكام الشرعية كلية الالهية كلها احكام الله في الحقيقة حتى ما قوله للنبي فان النبي لا يتقول ولا يرضى الا على الله. لكن نقول ايها الاخوة بان هناك احكام جزئية ينفذها مثل هذه الارض عبر الازمنة والامكنة فيها تطبيق للاحكام الكلية الكبرى واضح ان من ينفذها ومنها الحكم القضائي ويتحكم فيها هو نفس المباشر لها نفس الرسول نفس ولي الامر. ها تقول الآية بأن الرسول وأولي الأمر واجبون الطاعة فيما ينفذون من أحكام كما أن الله واجب الطاعة في أحكامه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فطاعة الرسول وأولي الأمر من شرخ واحد لم يكرر كلمة أطيعوا. لكن طاعة الرسول واضح أنها ليست من شرخ طاعة الله على مستوى موارد ما يطاع فيه. ولذلك كررت كلمة أطيع ولكن لا تكن تكرر كلمة أطيع لو كان المراد خصوص إطاعة الرسول وإطاعة ولي الأمر في تبليغ الأحكام الشرعية فإنها ليست إطاعة للرسول وليست إطاعة لولي الأمر بل هي في الحقيقة إطاعة لله بتبليغ الرسول وبتبليغ ولي الأمر. إنما تنسب الطاعة للرسول وتنسب لولي الأمر في موضع ينفذ فيه ولي الأمر حكما ويحكم به وفي موضع يحكم الرسول بحكم من الأحكام.
لماذا يتم مغايرة
في كل كلية في التبليغ ما كتبية في التبليغ نفس الحكم الإلهي إذا كان التبليغ هو نفس الحكم الإلهي بيحمل عليك واسطة في إطاعة كما أن غضائي واسطة في إطاعة القراء للنبي صلى الله عليه وآله النبي واسطة في إطاعة الحكم إلينا إذا بس أحكام الله وعليه فالآية الكريمة واضحة في أنها تثبت وجود الطاعة مطلقة للرسول ولي الأمر كما أن الطاعة ثابتة على الإطلاق لله فليس لأحد الخيار في قبال طاعته في قبال امر به النبي او امر به ولي الامر. وهذا بنفسه هو القرينه التي كنا نتمسك فيها على ان المراد من ولي الامر هنا خصوص المعصوم لان يعني غير المعصوم لا يمكن ان تكون طاعته واجب على الاطلاق كطاعه الله وكطاعه الرسول لان من يحتمل فيه الخطا فضلا عن الخطيئه لا يمكن ان يكون واجب الطاعه على الاطلاق من دون قيد ولا شرط. الوحيد الذي تجب طاعته من دون قيد ولا شرط هو من لا يخبر ولا ينبئ الا عن الله ولا يحكم الا بما ينطبق على احكام الله عز وجل ولا يصطدم معها لا اشتباها ولا عبدا. وهذا ينحط في المعصوم فان احتمال الاشتباه الخطا فضلا عن خطيئه غير المعصوم مهما على شانه احتماله موجود على الاقل احتمال خطا موجود يقينا لو اجتمع كل غير المعصوم احتمال خطا فيه موجود فضلا عن فرد من افرادهم وولي من الاولياء
وولي من الاولياء. اذا قلنا
نحن الايه ما كان
المسلمين ما كانوا قائلين بها شو يعني ما قلنا لان اولي الامر هم المعصومين على الرسول صلى الله عليه وسلم
وقت هذا الرسول ما كان هذا وجب طاعتهم في وقت كونهم اولياء امر مو في قبل ان يكون اولياء الامر. وجوب طاعة ولي الامر وهو ولي امر بالعبارة اخرى هي قضية حقيقية قضية حقيقية هذه تحت قضية حقيقية لا يمكن ان يكون لها مصداق الا المعصوم التفت للقضية قضية حقيقية لا يمكن ان يكون لها مصداق غير المعصوم وقد ثبت بدليل الخارج ان المعصوم حتى في افكار معينين وحينئذ لا يمكن اطاعه الا هؤلاء.
وبهذا نطقت في الروايات. الان اذا واحد يشكك في الحفار ولي الامر فمن واحد بحثنا هو، لكن واحد يشكك لا شك ولا ريب انه بهذا نطقت الروايات وحفر اولياء الامر في روايات عديدة صحيحة ومعتبرة، حفرت اولياء الامر في خطوط المعصومين، وهي واضحة في الحفر مو في انها من باب التطبيق المطباقي على ابرز المصادق وما يقال من هذا القبيل، لان الروايات واضحة في الحفار اولياء الامر في خطوط المعصومين. على اي حال هذه مؤيدة للمطلب، فلا نفس الآية تدلل على هذا الامر. وهنا ايضا في هذه الآية حاول صاحب النظرية من جديد ان يرد على الاستدلال بها، لان المراد من اطاعة الرسول اطاعة الرسول بما هو رسول، يعني اطاعة اوامر الله الشرعية الكلية التي ارسل الرسول لتبليغها، واولي الامر المراد بهم العالمون بالشريعة، فيكون في من عطف العام على الخاص، فيكون الرسول داخل في عنوان اولي الامر، وقد عطف العام على الخاص، اول واحد من اولي الامر هو الرسول، يعني اول العالمين بالشريعة. ها؟ وكل عالم بالشريعة تنطبق عليه هذه الآية الكريمة حينئذ، فيجب اطاعته بما هو عالم فيه وهو الشريعة في نفس الاحكام الشرعية. قد يكون هذا الاشكال قدم الجواب عليه، انا صرت الاستدلال بطريقة فتطرح الجواب على مثل هذا الاشكال. اولا العالم بالشريعة ما يسمى اولي الامر، لا بمدلول مطابق لغوي ولا بمدلول اضطراب من ولا بمدلول التزام، لان اشتغل هذا الرسول ودفعناه نحن بتكرر اطيعوا واطيعوا، وان كيف طاعة للرسول ونطاعة لاولي الامر، لان بقي محتملا في الرسول هذا الاحتمال الذي يذكره وان كان خلاف الظاهر جدا ففي اولي الامر غير محتمل اصلا، فان ولي الامر لمن يتولى الامر، وتولى الامر واضح في انه ليس المراد منه مجرد التبليغ عن جهة اخرى، بل المراد منه ان يكون هناك امر هو يتولاه وهو الذي ينفذ ويحكم فيه، وبمحتضى الاطلاق من يتولى الامر كله، يعني كما لا يخفى. وعليه فمثل هذا الاشكال اشكال جدا ضعيف لا يمكن المصير اليه والاعتماد عليه والتوقف عنده اكثر من هذا. وعليه فان هذه الايات ايات ثلاثة واضحة في ثبوت الولاية للنبي وللامام المعصوم بعد النبي، بلحاظ الاية الثالثة التي اضافت اولي الامر الى النبي، طبعا مستوى قرآني ولا على غير مستوى قرآني ادلتنا اكثر من ان تحصى، وعلى المستوى القرآني هم لدينا ايات اخرى كثيرة لكن هذه اوضح الايات، ولوضوح المطلب جدا نحن نستغني عن الإطالة أكثر من هذا والتعرض لآيات أخرى. يبقى الحديث عن نستدل هو من الآيات الكريمات من حسب وظيفة النبي بالتبليغ والبلاغ والتذكير، فإن هذا ينفي ما تثبته هذه الآيات لو تم الاستدلال بتلك الآيات في قبل هذه الآيات، وان الواضح انه لا بد من التوفيق، وقد يقال بان التوفيق لصالح تلك الايات مو لصالح هذه الايات، وهنا واضح ان التعارض لا يفي الى السبب، لو فرض وجود التعارض فلا بد من محاوله الجمع مهما امكن على اساس الدلاله، لان الطرح هنا غير وارد، كلها ايات ثابته سندا بشكل قطعي، وهذا ما سياتي الحديث عنه ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.